السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، أرسله ربه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته، وارض اللهم عن صحابته الكرام الذين أحبوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وعن الذين اتبعوهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أحبتي في الله، مشاهدين الكرام في كل مكان، نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم هذا الوقت المبارك، وأن نستفيد منه شيئا بل أشياء في ديننا ودنيانا وأخرانا. أحبتي في الله، وكنت قد تحدثت في الحلقة الماضية في ما يخص طاعون عمواس، وبعض ما حدث فيه من موت كثير أو استشهاد كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم جميعا. وتوقفت عندما تم بين سيدنا عمر وسيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في قوله: أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. ولعلي ذكرت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون إذا ظهر في أرض فلا ينبغي لمن في هذه الأرض أن يخرجوا منها، وكذلك لا ينبغي لمن هو خارج هذه الأرض أن يدخلها. وربطت بين ما نحن فيه من أمراض تنتشر، وركزت على إنفلونزا الخنازير، وموقف الحجاج، وموقف المعتمرون، وما تمليه علينا الحكومات الإسلامية من قرارات تجاه هذا الأمر الخطير الذي نعوذ بالله ونستجير بالله عز وجل أن يصل إلى أن يكون وباء. وأذكركم أيها الإخوة بموضوع المصالح والمفاسد، وموضوع المصالح المرسلة التي بينتها في الحلقة الماضية أيضا، وأنه يجب علينا أن نسمع وأن نطيع للحاكم المسلم. فإن قال نقلل الأعداد سمعنا وأطعنا. وإن قال يحج الصحيح والسليم والشباب دون الكبار هذا العام إلى أن تنقشع هذه الغمة فأيضا يجب السمع والطاعة. وإن وضعت محاذير وإشارات وإرشادات فوجب علينا أيضا أن نسمع وأن نطيع. أحبتي في الله، واليوم نعيش مع موقف من أخطر المواقف التاريخية في تاريخنا العظيم. نعم، إنه موقف مهيب كبير عظيم، وهو ما حدث كما ترونه من عنوان الحلقة بين فاروق الأمة أمير المؤمنين وبين سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد رضوان الله عليهما. وما حدث هذا هو خاص بنقطة واحدة، لأن الأحداث كثيرة، موقف واحد وهو موقف عزل خالد رضي الله عنه وأرضاه. في الحقيقة حصل عزل لسيدنا خالد مرتين، والمرة التي أذكرها الآن كانت يعني المتممة، والتي بعدها ذهب سيف الله بأمر أمير المؤمنين إلى المدينة المنورة بجوار أمير المؤمنين، وكانت القيادة لأمير جيوش المسلمين وهو سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. لعل الكثير يعرف الحدث، لكن أيها الإخوة، يعني كما تعودنا أن نأخذ من التاريخ العبرة والعظة والحكمة، وأن يكون التاريخ أسلوب من أعظم وأخطر الأساليب التربوية التي تربينا، لا سيما وقد افتقدنا في كثير من الأحيان وفي كثير من البلدان افتقدنا المربي. فلنا أن نتربى بصحابة النبي رضوان الله عليهم وتابعيهم والعلماء والصالحون في كل وقت، نتربى بسيرتهم. نعم، إنها وسيلة من أعظم وأهم وسائل التربية، وكما يسمى علماء التربية التربية بالحدث. مشاهدين الكرام، أرجو التركيز معي، فالأمر أراه من الأهمية بمكان. يجب على كل مسلم ومسلمة أن نعتقد جميعا أن الأمر بيد الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأنه جل شأنه يهدي من يشاء بعدله بفضله، يهدي من يشاء فضلا ويضل ويعذب من يشاء عدلا. فالناس بين فضله سبحانه وبين عدله. أيضا يجب أن نعتقد أنه ما أصابنا من خير فهو من فضل الله عز وجل، ليس عن استحقاق، محض فضل. نعم، وأننا لو سجدنا ملايين السنين لو حدث هذا ما وفينا حق الله وما شكرنا بحق نعم الله. فالله أكبر وأعظم وأجل وأعلى سبحانه سبحانه، لكن هي العبودية التي أمرنا الله بها، هذه نقاط أساسية. أيضا أيها الإخوة، يجب أن نعلم علما يقينيا أن النصر بيد الله، ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. هذا معتقد النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ليس بعد كلام الله كلام، وليس بعد وضوح كلام الله وضوح، والمعنى الظاهر المتبادر من إلى الذهن وإلى القلب وإلى العقل من كل كلام الله هو مقصود الله عز وجل. نعم أيها الأحبة في الله، إلا تنصروه فقد نصره الله، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهزموهم بإذن الله، هذه العقيدة الراسخة. إذا رأى الإنسان من نفسه في نفسه أو في غيره أدنى بعد أو انحراف أو ميل أو زيغ عن هذا المعتقد، يجب أن يصحح، ويجب أن تتخذ الإجراءات السريعة الحازمة لضبط هذا المعتقد. الرزاق هو الله، الفعال لما يريد هو الله، الكبير المتعال هو الله. فعندما يحدث خدش أو تشم رائحة حدوث خلل في هذا، يجب على كل إنسان أن يعالج هذا في نفسه وفي غيره. تخيل معي أخي المؤمن، عندما قال قارون كما جاء في قوله سبحانه وتعالى، قال إنما أوتيته على علم عندي. الله أكبر، هذه القارونية تتسلل في كثير من العقول إلى الآن، فترى العامل الصانع المهندس الطبيب ما نسميه رجل الأعمال العالم الفقيه في الشرع إلى غير ذلك، من الممكن أن تتسلل له هذه القارنية فيقول هذا جهدي، هذا علمي، هذا عملي، والعياذ بالله يرى نفسه. وإذا رأى الإنسان عمله إذا رأى ماله، إذا رأى أنه مخلص، إذا رأى صلاته، إذا رأى زكاته، إذا رأى حجه، إذا رأى صيامه، إذا رأى تلاوته، إذا رأى ذكره، إذا رأى أي عمل، سبحان الله، سبب له أو سببت له هذه الرؤية الطغيان، يتحول إلى قارون أو فرعون، يطغى إن كان عالما، كان عالما طاغية جبار، وإن كان غنيا هكذا جاءه الطغيان، وإن كان حاكما طغى، وإن كان طالب علم رأى طلبه ورأى جده ورأى طغى أيضا، وإن كان عابدا طغى أيضا بعبادته، جاوز الحد لأنه رأى نفسه، رأى عمله، رأى غناه، رأى علمه، وهذا لا يجوز أبدا أن يراه الإنسان في نفسه ولا أن يراه في غيره، إنما ينسب الفضل، كل الفضل لصاحب الفضل العظيم سبحانه وتعالى، ولا يشرك به شيئا ولا يشرك معه أحدا. ولعل الذين يتأملون في قوله سبحانه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، الله أكبر، لم يقل سبحانه أن استغنى، إنما أن رآه استغنى، فرق شاسع، رأى غناه، إنه ممكن إنسان غني جدا أعطاه الله ما شاء الله، وإنسان متواضع جدا وينكسر، وإنسان ولي من أولياء الله كالصحابة رضي الله عنه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، منهم ملك الدنيا بما فيها، ولكنه لا يرى نفسه إلا عبد ذليل بين يدي ربه، والله يمدح ويقول نعم العبد، سبحان الله، نعم العبد تقال على سليمان، ما لم يقل سبحان نعم الملك سليمان، نعم الحاكم سليمان، نعم أبدا، نعم العبد، إنه أواب. وهذه أمور تربوية لتضع في ذهن كل ملك هتكون زي سيدنا سليمان، لا، مستحيل. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، مين اللي يسخر الجن ويسخر الإنس والطير والريح والجبال، الله أكبر، الله أكبر، هذا عطاؤنا. ومع ذلك كان فيما أعطاه الله نعم العبد، كانت أدوات تعين صاحبها على عبودية خالقه وربه تبارك وتعالى. وكل ما تملكه أيها الأخ، أيها المسلم، أيها المسلمة، من أي شيء أعطاك الله إياه فحذاري أن تتسلل، أنا فعلت، أنا عندي، أنا هذا جهدي، تقنية، خبرة، دراسات، دكتوراه، كذا، لا. إنما انظر إلى سيدنا سليمان أيضا عندما وجد منظر مهيب، عندما وجد عرش بلقيس أمامه في لمح البصر، الله أكبر، فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ إدارة، خبرة، فن، حاشا لله، قال الكلمة التي ينبغي أن تكون نبراسا ومنهجا لكل من أعطاه الله علما، عملا، عبادة، مالا، جاها، سلطانا، هذا كل واحد أدرى بهذا يشير إلى إيه؟ هذا من فضل ربي. ثم يعلل، الله أكبر، يربي نفسه، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. والله والله يعني لقد كان في قصصهم عبرة، لن أطيل أكثر من هذا لأن الكلام له شجون في موضوع كسر النفس وإذلالها وألا يرى الإنسان نفسه بل يملكها ويفطمها، وكما قال بعض الصالحين من ملك نفسه ملك، ومن ملكته نفسه هلك. من ملك نفسه ملك، ومن ملكته نفسه هلك. ما يهلك الإنسان إلا بسبب أن يرى نفسه، أن رآه، رأى علمه، رأى عمله، رأى. هذا كلام مهم جدا. سبحان الله، نبي من أعظم أنبياء الله ورسول من أجل رسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يعبد الله عز وجل 1000 عام، قرابة 1000 عام، ثم يقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، أنا خسران. إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. شاف عمل سيدنا نوح، شاف عبادة، ما عصى الله قرابة 1000 عام، نبي رسول لا ينظر إلا إلى أن يغفر الله له ويرحم، إن ما كانش في مغفرة ورحمة خسران. يا ليتنا نعلم هذا. أيها ربي، لقد غرتنا الحياة الدنيا وغرنا بالله الغرور، الغرور لعنه الله، إبليس. يا أيها الإخوة الأحباب، إذن يجب على المؤمن أن ينظر كثيرا في عقيدته ويتابع هذا كثيرا، فلربما يشرك بالله وهو لا يدري، ولربما يفعل أشياء تغضب الله وهو لا يدري، لكن إذا تمت المراجعة وتم عمل ميزان أو فلتر يعرف به نفسه، أو جعل من آخرين من يراقبه في تصرفاته، وما المانع من هذا؟ يقول يا أخي تابعني، إن وجدت في اعوجاج قومني لله. هذا دأب الصالحين المؤمنين والأولياء والأتقياء. نعم، فالإنسان يجب أن يتابع معتقده حتى لا ينحرف هنا أو هناك في نفسه وفي غيره. تعالوا بنا إلى هذا الموقف المهيب. يقول المؤرخون أن خالد بن الوليد رضوان الله عليه لم يهزم في حرب دخلها، لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، يعني لا في الجاهلية ولا في الإسلام. سبحان الله، عندما شرح الله عز وجل صدر خالد لدين الله عز وجل، وعرف الله وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ضحى بالغالي والنفيس بنفسه في سبيل رفع راية التوحيد. ولعلنا نعلم أن الذي سماه بسيف الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبتت الروايات بهذا في هذه الغزوة أو المعركة التي قتل واستشهد فيها 3 من قواد المسلمين في مؤتة. سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة: لقد أخذ الراية سيف أسله الله على أعدائه فسمي سيف الله المسلول. تخيل شخص يلقب بسيف الله، الله أكبر. إذن فالنصر حليفه، وخالد صحابي جليل وعربي أصيل وله في طاعة الله ما له، ولذلك كان أمير أمراء جيوش المسلمين. وما أن وصله الخبر، سبحان الله، تنازل بكل حب وطواعية سبحان الله. أنا أتعجب في سيدنا خالد وفي سيدنا أبو عبيدة عندما أخفى عليه الخبر بعضا من الوقت، لأنه كان داخل المعركة. وسبحان الله، كيف استحى أبو عبيدة أن يعرض بنفسه الأمر على خالد رضوان الله عليهم جميعا. فكلف سيدنا بلال والبريد، الصحابي اللي حمل البريد، سبحان الله. وكانت هناك أمور قررها سيدنا عمر تجعل الإنسان ينظر إلى أمير المؤمنين نظرة في غاية العجب. فحياة الفاروق كلها عجب، الصحابة جميعا رضوان الله عليهم، الله أكبر. يرى الأب المربي، يرى القائد المحنك، يرى الولي التقي الصالح الملهم رضوان الله عليه، يرى أمير المؤمنين، ومتابعة أمير المؤمنين لكل صغيرة وكبيرة تحدث. وكما أشرت قبل ذلك في مواقف كثيرة في المعارك كيف كان يرسل إلى الأمراء: يعني أرسل لي أولا بأول وكأني أراكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان التصور سليم كامل كان الحكم سليم وكامل، وبقدر حدوث تشوه أو خلل في التصور بقدر ما سيكون هذا الخلل في الحكم أيضا. فسيدنا عمر تجمع عنده أشياء كثيرة عن الصحابة ونظرة الصحابة لسيدنا خالد، فبدأ الناس يتكلموا عن خالد كل معركة، وهذا الكلام يصل أمير المؤمنين، ينظروا إلى خالد، ينظروا إلى خالد، ينظروا إلى خالد، يتكلمون يتحدثون عنه، سبحان الله. فأراد أمير المؤمنين أن يربي الصحابة، فهو في هذا الوقت بمثابة الوالد للصحابة والمدير والإمام، أمير المؤمنين، خليفة خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الملهم من عند الله عز وجل، وهو العبد الذي يعني لسنا الآن بصدد حياة سيدنا عمر ولا حياة سيدنا خالد، نذكر موقف ونحلله. يعني فأراد أمير المؤمنين أن يربي الأمة وأن يربي خالد أيضا وأن يحافظ على نفسية خالد وأن يحافظ على نفوس الصحابة أيضا من أن يدخل في النفس أو يدخل الشيطان في بعض النفوس ولو في نفس واحدة أن خالد هو النصر، ولا يفكروا في أشياء أخرى. فأراد أن يربيهم وأن يعلمهم بأن النصر بيد الله، والنصر ينزل على خالد وينزل عليكم أيضا، فخالد لا يقاتل وحده، وينزل النصر على أبي عبيدة وتفتح البلاد. القضية قضية منهج ليست قضية أشخاص، فإن حمل الأشخاص المنهج نصروا وعزهم الله وأعلى رايتهم، وإن تخاذلوا وقصروا هزموا. يريد أن يحقق قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد عاش سيدنا عمر مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في موقف حنين المهيب: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فلا إعجاب بكثرة ولا إعجاب بقوة ولا إعجاب بعلم ولا عجب، كل هذا لا ينبغي أن يكون محل إعجاب، لأن العجب هو الهزيمة، العجب قتل للنفس، قتل لمن يحمل هذا المنهج ويبقى المنهج. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ولا أدنى شيء، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته الآية. يا أيها الإخوة، يعني تربى عمر في رحاب سيد المربين وإمام المتقين وإمام المرسلين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيريد أن ينقل التربية بالتوريث، أن يعجب الناس بشيء غير اعتمادهم، تقواهم، أن يتعلق الناس بشخص، أن يتعلق الناس أبدا، لابد أن تكون العلاقة بالله رب العالمين. هذا يذكرني بكلمة قرأتها، يعني يقول صاحب هذه الكلمة حكمة: كم في القبور من أناس ظنوا أن الدنيا لا تسير إلا بهم. يعني واحد يقول أنا العمود الفقري في الشركة دي، من غير تتدمر ويموت الرجل وتبقى الشركة ويرتفع شأنها، والتاني يقول أنا العمود الفقري في المدرسة دي، من غير الفصول والمدرسين والفراشين والعمال والمصدر كله ضيع. لا والله، اجتهد وابذل واطلب العون من الله، لكن إن شاء الله الأمر يسير بك ويسير من غيرك، مدام الأمر لله ومدام المنهج صحيح. لا ينبغي لأحد أبدا أن تعقد أو أن يعقد له الولاء والبراء وأنه بغيره أو به أو لا لا، لو إنسان نظر لنفسه بهذا دمر نفسه، طغى، لأنه رأى نفسه. أراد أمير المؤمنين أن يربي الصحابة ويربي خالد شخصيا، فتم إبعاد خالد عن القيادة وتولية أبو عبيدة. طب تربية خالد في إيه؟ طبعا إبعاده نفسه مش سهل، وكان خالد بيمشي في المعارك جندي صغير جدا، خلاص موش القائد، ربما يستشير الصحابة، يكون على الميمنة أو الميسرة، يكون من الفرسان المقاتلين، يكون وأخلص ما يكون. رضي الله عنه، رضي الله عنه، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا تمهيد لتكملة الحديث. رحم الله عبدا، ايه العبد ده بقى؟ او طوبى لعبد، هذا العبد اخذ بعنان فرسه، مجاهد. انظر الى الشاهد: ان كان في الساقة كان في الساقة، وان كان في الحراسة كان في الحراسة. جندي احسن جندي، عامل أنظف عامل، مدير أتقن مدير. يسألون أن أكون فين، اسم إيه، لقب إيه، إنما بعمل إيه، وبتقن إيه، وبخلص في إيه. قيمة كل إنسان ليس لقب ولا جو، إنما ما يتقنه ويخلصه. ولأن يكون عامل نظافة مخلص متقن في مكان من الأماكن أفضل من إنسان له جاه كبير جدا ومنصب كبير جدا لكنه ليس بمتقن ولا مخلص في مكانه. هذا عند الله خير من ملء الأرض من هذا. هذا خالد لما كان في الساقة كان في الساقة، ولما كان في الحراسة، لما كان جندي، تخيل واحد يعني بلغة العصر وضع أعلى الرتب، خلاص حط السفين المتقطعين والسيوف كلها والنصور والدبابير وأغصان الزيتون، أعلى رتبة، القائد الأعلى ولا القائد العام للقوات. تخيل عندما يسلب كل هذا وينزع ويقول أنت جندي بشرطين أمباشا يعني ولا حال، يا الله، ممكن واحد يموت فيها. هو الذي حقق من وجهة نظره بقى: أنا حققت كل المعارك دي، ده أنا صاحب نصر كذا ونصر كذا ونصر كذا ونصر كذا، ده أمم، ده دول، وتنزع كل هذا. والله لا أرى خالد عليه رضوان الله إلا وليا في قمم الأولياء والصالحين عليه رضوان الله. من يوافق؟ اسمعوا أيها الإخوة، يعني أورد لكم كلام في غاية العجب. يا الله، يرويه الإمام ابن كثير عن ابن جرير رحمهم الله، بيبين طريقة الإيه، طريقة أو يعني جزء من طريقة العزل. يقول: لما رجع خالد ومعه أموال جزيلة من الصائفة انتجعه الناس يبتغون رفده ونائله، فكان ممن دخل عليه الأشعث ابن قيس فأجازه بعشرة آلاف، 10,000 الأشعث بن قيس. هذه وصلت سيدنا عمر: خالد يجوز فرض واحد ب10,000؟ خالد كريم، كريم جدا رضي الله عنه وارضاه، وهكذا الصحابة. فممكن هي اللي كانت معه، لكن عندما يصل هذا الأمر لابد أن يسأل لما واحد يجوز المال هيجوز الباقي بإيه؟ كيف هذا التصرف؟ فلما بلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة يأمره أن يقيم خالدا ويكشف عمامته وينزع عنه قلنسوته ويقيده بعمامته ويسأله عن هذه لا إله إلا الله ويسأله عن هذه العشرة آلاف إن كان أجازها الأشعث من ماله فهو صرف وإن كان من مال الصائفة فهي خيانة ثم اعزله عن عمله. الكلام ده مكتوب في كتاب والبريد وصل. سيدنا أبو عبيدة قرأ ما استطاعش يبلغ سيدنا خالد بهذا الكلام شديد جدا. فسيدنا بلال كان قريب جدا طبعا الصحابة قريب من سيدنا أبو عبيدة علم بهذا قال له أعطني أنا أنفذ ما أمر به أمير المؤمنين. يا أيها الإخوة والله هذا موقف مهيب رهيب لكنها التربية العجيبة سبحان الله. فطلب أبو عبيدة خالدا وصعد أبو عبيدة المنبر وجاء بخالد وأقيم بجوار المنبر وبدأ يقرأ الكتاب وقام بلال هو الذي يفعل مطلوب عدة أشياء أشيب لها الولدان خالد هذا الأسد سيف الله بطل الأبطال فارس الفرسان الله أكبر. اكشف العمامة كشف العمامة هذا أمر شديد جدا عند العرب سلم يمشي برأسه عارية يعني ده عيب كبير وكانت عقوبة فذلك كان من يعني واجبات الحج كشف الرأس لأن فيه إذلال وانكسار من غير العمامة وهكذا. فقالوا اكشف العمامة طبعا العمامة غير القلنسوة قلنسوة هنقول لي الطاقية زي دي كده العمامة اللي هي الشال اللي بتلف على القلنسوة يبقى دي قلنسوة اللي عليها عمامة. وملابس العرب لها أسماء جميلة وكلها ستر قلنسوة العمامة الرداء الإزار السروال التبان القميص الجلباب بالنسبة للمرأة ما شاء الله فتحس بستر. يعني أنا ذكرت من كلامي نوع من الثياب البديل بالإسم المنتشر عندنا شيء الإنسان ينكسف يستحي كرجل أو امرأة بمصيبة لكن العجب أنه منتشر على ألسنة الناس. وذوك أنا ذكرت ملابس داخلية الآن ولك كلها ألفاظ فاللغة العربية لغة الستر لغة فعلا لغة العز وهكذا لغة كلام الله الله أكبر. فنزع العمامة بلال انزع القلنسوة نزع القلنسوة العمامة طويلة شال طويل قيده بعمامته لا إله إلا الله ماذا يقول خالد أو ماذا كان يقول خالد أثناء هذه الأشياء؟ كلمة واحدة أو جملة واحدة سمعا وطاعة لأمير المؤمنين اللهم سمعا وطاعة لأمير المؤمنين يا الله الله أكبر إنه الإيمان إنها التقوى إنها العبودية لله إنه خالد العبد لله المنكسر لله الذي أحب الله وأحب ما يرضي الله وتعلم كيف يكون جنديا. يا الله انزع العمامة، اللهم سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين ينزع كل سوته، سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. قيده بعمامته. خالد يتأيد من رجليه، خالد بن الوليد، سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. تفضل رجلي. الله أكبر الله أكبر. يسأله بلال، أمير المؤمنين يقول لك من أين أجزت؟ يا سبحان الله، موقف مهيب يا أخوانا. ده الواحد فينا لما يكون مدير في مكان ولا تبقى رئيس قسم ممكن يخش في المستشفى. إنسان بيتكلم هنا في القناة مثلا وقال والله فضلت الشيخ بلاش تتكلم، يعني يدخل أخ تاني يتكلم، ازاي داني الشيخ يعني ليه يعني احسن مني في ايه يعني. طب والله يا اخواننا عايزين نتربى، عايزين نتربى فعلا والناس تتربى معانا، لان العلماء فعلا اذا فلح العلماء وصلح العلماء صلح العالم. ما دام العالم اصطلح مع الله وكان مع الله وانكسر لله واستذل لله، مش شايف نفسه ولا شايف علمه ولا شايف انه لازم يعني هو يكون ابدا، والله العظيم ازاي يهرب، ازاي يهرب المسؤولية. انما الناس بتدفع رشاوى عشرات الالوف ومئات الالوف عشان يضع ولادهم في النار، اللي انا المنصب بالرشوة. إنا لله وإنا إليه راجعون. موقف مهيب أيها الإخوة، ولكن تم سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. أبو عبيدة ساكت لا يتكلم، ماذا يتكلم؟ كم في قلب عبيدة من حب لخالد الرفيق الحبيب، الموت فوق رؤوسهم، لا يعرفوا من الدنيا شيء إلا الجهاد والتضحية في سبيل الله عز وجل. الله أكبر. ثم نزل أبو عبيدة واعتذر لخالد. سبحان الله، طيب ما ذنب أبو عبيدة من الصلاة، لكن ما لابد أن يعتذر لخالد، وقال هذا بغير اختياري ولا إرادتي. فعذره خالد وعرف أنه لا قصد له في ذلك. ثم ذهب خالد فودع أهل قنصرين وودعهم وسار بأهله إلى حمص، فخطبهم أيضا وودعهم وسار إلى المدينة. والله كأني بسيدنا خالد يمشي في الجنة، لأن العبودية لله هي الجنة، العبودية من رائح الجنة. وهل ينال العبد أي درجة عند الله إلا بعبوديته؟ وفي أعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم في الرفعة قال سبحان الذي أسرى بعبده، فذكر العبودية. فلا إسراء ولا معراج إلا بعبودية أيها الإخوة. فأنا حس أن سيدنا خالد كان فيه يعني أين روحه، أين عقله، يطير في السماء بعد أن نفذ هذا لله. لو لغير الله لهاج خالد وهاج الناس وانقسمت الجيوش، وانا بلي يا جماعة ولي فرقة ولي جيش ولي أعمل وانا ضحكت. لم يرى خالد نفسه أبدا، لو رأى نفسه لطغى. هي دي اللي عايزين نطلع بها النهاردة في حياتنا وفي عملتنا وفي بيوتنا، في علمائنا وفي قادتنا ولاة أمورنا وهكذا. فلما دخل خالد على عمر أنشد عمر قول الشاعر: صنعت فلم يصنع كصنعك صانع، وما يصنع الأقوام فالله صانع. العلماء إذا ثبت هذا 100% عن سيدنا عمر، فبعض أهل العلم يجيزون كلمة الصانع وترد في كتب العقيدة على الله عز وجل. ثم قال: من أين هذا اليسار يا خالد الذي تجيز منه بعشرة آلاف؟ قال: من الأنفال والسهمان. قال: فما زاد على الستين، ستين ألف يعني، فلك. ثم قوم أمواله وعروضه وأخذ منه عشرين ألفا ومدح سيدنا عمر سيدنا خالد بمدح عجيب أيها الإخوة. قال: والله ما عزلتك عن خيانة ولا تقصير، لكن خشيت أن يفتن الناس بك. هي دي يا أخواننا الكرام، خشيت أن يفتن الناس بك. وأنا في نهاية الحلقة أحب أن أذكر ما هي العلاقة الحقيقية في أمير المؤمنين مع سيدنا خالد، يعني كيف كان حب سيدنا عمر لسيدنا خالد. أنا أنتقل إلى وفاة سيدنا خالد، لن أتكلم على أحداث الوفاة وكيف مات خالد رضي الله عنه وأرضاه وإلى آخره، إنما تخيلوا أيها الإخوة أن خالدا رضوان الله عليه صاحب المشاهد العجيبة، يعني هو الذي كسر أنف العزة، الله أكبر، وقال: يا عزة كفرانك لا سبحانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وانطلق خالد بعد أن كسر الأصنام في طاعة الله عز وجل، وحضر كل المشاهد حتى ما بقي في جسده شبر إلا فيه ضربة سيف، ضربة رمح، ضربة نمح، ضربة كذا، ثم يموت على فراشه. الحقيقة العلماء المؤرخين ذكروا إن هل خالد يعني مات بالشام أم مات بالمدينة؟ جمهور المؤرخين قالوا أنه مات بالشام، والبعض يقول مات بالمدينة، لكن على العموم سيدنا عمر حضر وصلى على سيدنا خالد، ويعني الراجح أنه مرض بالمدينة ورجع إلى الشام، ولحق عمر لما سمع بمرضه ولحق به في يعني في اليوم الأخير، أو أكاد أقول في الأنفاس الأخيرة لسيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه. كان سيدنا عمر سأل الله أن ينهض خالد قبل موته. وبالفعل أيها الإخوة، وأحب فقط يعني في نهاية الكلام أن أذكر كلمة سمعها أو شعر سمعه سيدنا خالد من امرأة. هذه المرأة هي أم سيدنا خالد، كانت لسه عايشة، تقول سمعها تندب وتقول داخل البيت: أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال. فقال عمر: صدقتي إن كان لك ذلك. يا الله، عمر يقول صدقتي، سبحان الله. ولما سمع أمير المؤمنين رضوان الله عليه بعض النساء، نسوة من بني المغيرة، في داخل دار خالد يبكين، فقيل لعمر: إنهن قد اجتمعن في دار خالد وهن خلفاء، معذرة، وهن خلقاء أن يسمعنك بعض ما تكره. يعني ممكن يتكلموا كلام. فماذا قال عمر؟ فأرسل يعني الصحابة يقولوا له: إنههن عن ذلك. لكن سيدنا خالد، سيدنا عمر معذرة، الوقت بقى بيقول خلص: وما عليهن أن يرقنا، كلام سيدنا عمر، وما عليهن أن يرقنا من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعا أو لقلقة. النقع أو اللقلقة يعني لطم على الوجه أو صوت مرتفع، إنه مجرد البكاء ما دام في الصوت مرتفع. فقال ما عليهن أن يعني يرقن من دموعهن على أبي سليمان. الله أكبر. وعندما يسمع أمه تقول رجل بألف ألف بمليون يقول صدقت، يقر سيدنا عمر رضي الله عنه هذه الكلمة. كلام كثير أيها الإخوة، يعني أسأل الله أن أقول قد وفقت في نقل ما أحب أن أقوله إلى نفسي أولا وإلى إخواني، وخصيصا الذين يتولون المناصب والذين أعطاهم الله المال والذين أعطاهم الله العلم، أن يكون الإنسان عبدا لله بما أعطاه الله، وأن يتخذ هذه الأشياء معين على كثير من الذل والانكسار والافتقار لله، وأن ينكر نفسه وأن ينكر نفسه وأن يلجم نفسه حتى لا يطغى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما يحبه ويرضاه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا، أسلافنا العظماء كانوا قدوة قدوة، تاريخهم مجد عريق، راجعوا راجعوا يوم من العفو الكريم وموقف لم ينسه الزمان.